إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة كأنها كوكب يوقد من شجرة
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وهذا البرنامج حيث نواصل الحديث عن موضوع الاستنهاض وأهدافه في المشروع الحضاري للإسلام في رأي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. أعزائنا المستمعين، الإسلام هو دين الفطرة الإنسانية، وسياسته ودولته إلهية شاملة، وشرائعه الأخلاقية إلهية مقررة لصنع الإنسان وتربيته، وثورته إلهية، فهي في نظر الإمام الخميني، وإن كانت من أجل العالم الإسلامي بالدرجة الأولى، إلا أنها بالدرجة الثانية من أجل المحرومين والمستضعفين الذين يسعون من أجل التحرر، وبالتالي فهي من أجل الذين يريدون إدارة مجتمعهم بالاستناد إلى القيم والضوابط الدينية الإلهية. إنها ثورة إلهية شاملة لحكومة شاملة هي حكومة المستضعفين، وهذه هي الأبعاد والأسس في المشروع الحضاري للإسلام التي تبدأ مع بداية الكون وتسير على خط الرسالات السماوية وتنتهي بدولة صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، تسير بالناس إلى النور وتجعل الفرد المسلم في إطار التعبئة الحضارية للإسلام مطمئنا إلى طريقه واثقا بهدفه الكبير الذي هو هدف المسيرة للجماعة البشرية الصالحة. إنها عقيدة واحدة من لدن إله واحد بمشروع إنساني واحد لا ينفك، يبدع ويتطور ويخصب لخير البشر قاطبة. أيها الأخوة والأخوات، يرى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن إقامة الدولة هي من صلب مشروع الإسلام بكل خصوصياته الحضارية، لكونه آخر الأديان السماوية وأكملها وحامل الأحكام الأكمل، وهي حكومته الإسلامية حكومة من نوع خاص ونظام خاص لا يشبهها نموذج من النماذج الحكومية ولا صنف من أصناف الدول التي عرفتها حضارة الطواغيت. فهي ليست حكومة مطلقة مستبدة، وإنما هي حكومة دستورية، ولكن لا بالمعنى الدستوري المتعارف الذي يتمثل بالنظام البرلماني أو المجالس الشعبية، وأنما هي دستورية بمعنى أن القائمين فيها يتقيدون بمجموعة الشروط والقواعد المبينة في القرآن الكريم والسنة، والتي تتمثل في وجوب مراعاة النظام الإسلامي وتطبيق أحكام الإسلام وقوانينه. ومن هنا كانت الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون الإلهي، وسلطة التشريع في حكومة الإسلام تنحصر فيما يذكر الإمام بالله عز وجل، وليس لأحد أيا كان أن يشرع، كما ليس لأحد أن يحكم بما لم ينزل الله به من سلطان، وحكم الله نافذ في جميع الناس. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العلي العظيم. أعزائنا المستمعين، إن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وهو يؤكد هذه التمييزات في الحكومة الإسلامية باعتبار ما يجب أن يكون ضمن حقيقة النظام الإسلامي في الفهم القرآني، استنادا إلى أن هذا النظام عبارة عن مجموعة من القوانين والنظم التي تطابق نظام الخلقة والتكوين بمشموليته واحتوائه، وتحاكي الثوابت في البشر بعيدا عن أهوائهم ومصالحهم. إنها تسلب حق التبديل والتغيير من أي سلطة، وتسلم مقاليد الأمور إلى النظام الكوني الذي يمثل إرادة الله. أما ما يتغير ويتبدل من مصالح الناس تبعا لتغير أحوالهم وظروفهم واختلاف أمكنتهم وأزمنتهم، فأن الحكومة الإسلامية تحيله برأي الحاكم الشرعي الذي يشخص الاحتياجات ضمن إطار المصلحة الزمنية وفي ضوء الأحكام الثابتة للشريعة، وليست هذه الأحكام المتغيرة من الدين والشريعة في شيء. كما أن تشكيل الحكومة لدى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من شأنه أن يرمي إلى الاحتفاظ بوحدة المسلمين بعد تحقيقها، فلا مناص عنده من قيام هذه الدولة لتحقيق الوحدة الإسلامية والمحافظة عليها، ثم أن هذا التحقيق يعني أيضا انتصار منطق المظلومين على منطق الظالمين بإسقاط الظلم أينما كان وإلغاء لوازمه وآثاره وتحقيق العدالة بمفهومها الإلهي الشامل لشتى أبعادها السياسية والحقوقية والاجتماعية والإنسانية. فالأمة الإسلامية تعتنق مبدأ يمكن تلخيصه في جملة واحدة هي لا تظلمون ولا تظلمون. أعزائنا المستمعين، أن تحقق هذا الهدف الرئيسي يقتضي بالضرورة تحقق هدف شامل آخر، وهو الاعتناق من كل التبعات النفسية والدنيوية والشخصية وانبعاث الحرية الأصيلة في الإنسان بمفهومها الإسلامي لا بمفهوم الحضارة النفعية التي تعتبر السعادة الدنيوية هي المثل الأعلى. لكن قيام الحكومة الإسلامية وإلغاء الاستعباد الثقافي والسياسي والاقتصادي نهاية المطاف في مسيرة المشروع الحضاري الإسلامي، بل هما دائرة ابتدائية من دوائر الكدح إلى الله سبحانه وتعالى. فالمسيرة صعبة وطويلة لا ينقطع فيها الجهاد، حيث يقول سماحة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بأنه ما دام صوت لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يستوعب العالم فالجهاد قائم، فالله هو الحاكم والمشرع. وبهذا المعنى يمكن القول إن الإسلام هو الحكومة بشؤونها، والأحكام هي قوانين الإسلام باعتبارها أوامر الله ونواهيه تتكفل بحفظ سيادة القانون الإلهي وبسط العدالة الإلهية بين الناس وتحريرهم من ذل التبعات لغير الله لا شريك له. فروح التعاليم الإسلامية هي التحرر والحرية، إنها روح التعبئة الشاملة حول مشروع الاستنهاض الجهادي المتمثل في الإسلام وقيام حكومته الشرعية. فالجهاد عصب الحركة الارتقائية تكاملا مع مبدأ الوجود، وهو دعامتها ويمثل وحدتها. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان مع كتاب الله. مع الصادقين، يشرع معكم هذا البرنامج عند 12:43. موجز لأهم الأنباء يبدأ معكم عند 1 من بعد ظهر طهران ويمتد على نحو 5 دقائق. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 1:05 وتمتد على نحو 52 دقيقة. جولة خبرية رئيسة تبدأ معكم عند 2 PM وتمتد على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد الظهيرة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 2:27. عند 3 PM هناك موجز آخر يمتد معكم على نحو 5 دقائق. عند 3:07 تفتح لكم صفحات من التاريخ. وعند 3:15 من بعد ظهر طهران سنلتقيكم على الهواء مباشرة وفلسطين اليوم الذي يمتد معكم على نحو 45 دقيقة. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم ونلتقيكم مرة أخرى مع كتاب الله، ونستضيف في هذه الحلقة من البرنامج سماحة الشيخ إبراهيم حمودي، فأهلا ومرحبا بسماحتكم. الله ورحمة. سمعت الشيخ، ما زال حديثنا يدور حول ظاهرة الظلم في القرآن الكريم، وكيف عالج كتاب الله الحكيم هذه الظاهرة المتفشية بين البشر. ونصل الآن إلى أهم الدوافع لهذه الظاهرة، كيف نشأت ومتى نشأت وما هي حقيقتها، وما الذي دفع الإنسان للظلم لأول مرة، وكيف تفتقت هذه الظاهرة عن نتائج أثرت على مسير البشرية فيما بعد. فكيف يمكن أن نبدأ إذن في الحديث حول هذا الموضوع؟
أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في البداية، كما أشرنا في حلقتنا السابقة، ثبت القرآن الكريم وأكد في أكثر من أسلوب أن الظلم ظاهرة إنسانية ومنشأها الإنسان، والإنسان هو المسؤول عما يجري في هذا العالم وفي هذه الحياة من ظواهر الظلم، سواء كان هذا الظلم على الطبيعة، أو سواء كان هذا الظلم على الإنسان نفسه، أو سواء كان هذا الظلم على بني الإنسان وعلى الحضارة الإنسانية والمجتمع الإنساني عموماً.
نعم.
وأن ما يلقاه الإنسان في الآخرة بالحقيقة من عذاب أو نار أو الجنة نتيجة هذا العمل، استيفاء لآثار هذا العمل أو جزاء لهذا العمل. نأتي الآن نبحث، وكما أشرنا في حلقتنا السابقة عفوا أن الظلم بدأ من تلك الجنة، وكان هذا الظلم هو ظلم من نوع عدم وضع الشيء في موضعه المناسب، ثم على هذه الأرض ابتدأ بالصراع بين هابيل وقابيل، وتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، ثم ابتدأت مسألة الصراع أو العدوان، الصراع بمعنى آخر. نأتي الآن لماذا يظلم الإنسان، يظلم نفسه، يظلم الطبيعة، يظلم أخاه؟ ما هو منشأ هذا الظلم في حياة الإنسان؟ القرآن الكريم يشير في آيتين إلى صفة كثرة الظلم عند الإنسان. في آية في موضوع الأمانة التي أشفق من حملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
نعم.
هذا الكان بعنوان الاستمرار أو بعنوان الحقيقة الموجودة في الإنسان ثابت. وفي آية أخرى بعد أن يستعرض النعم التي جعل الله تعالى للإنسان من أجل أن يحيا حياة السعيدة في الدنيا، وسخر لكم الفلك وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر، لاحظ في موضوع التسخير ولكم، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وآتاكم من كل ما سألتموه، جعل العطاء مفتوح بمقدار السؤال، وكلما سار الإنسان في تكامل وتصاعد في السؤال الله تعالى يعطيه أكثر. لكن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
نعم.
لاحظ أن الظلوم تكررت في الآيتين، لكن هناك جهل وهنا كفر. من هذا أستنتج والله العالم أن مسألة الظلم عند الإنسان تارة منشأها جهل، لا يعرف مصلحته، لا يعرف أين تكون الموقف المناسب. بعد أن قبل أن نصل هذه النتيجة نقول أن الظلم هو صفة لسلوك وليس حالة نظرية. الظلم يصف سلوك الإنسان، وبالتالي عندما نأتي إلى عملية الظلم لنبحث عن نحلل هذا السلوك، لماذا يتجاوز الإنسان حق غيره، لماذا يتجاوز الإنسان حق نفسه، منشأ هذا التجاوز، هذا العدوان، أما أن يكون جهلا كما أشار الراغب في توضيح معنى الظلم بالمعنى الواسع، وكما أشارت الآية القرآنية في موضوع التسخير الأنهار والكون للإنسان، لكن الإنسان يظلم الطبيعة، يتجاوز في هذا الموضوع، إما جهلا عدم معرفة، وإما طغيانا وكفرا وشهوة ورغبة في الاستئثار وما شابه. هذان البعدان في الإنسان، الجهل الذي يمثل حالة معرفة، والاستئثار والحب الذات والأنانية والكفر أو الطغيان، هو السبب الآخر لعملية الظلم. بعث الأنبياء كان دفعا للجهل، كان إيضاحا للحق، ومسألة هذا الصراع ومسألة التكامل الإنساني وعملية تربية البشرية لأن تكون أهلا للتسليم الإلهي وأهلا للخروج عن مسألة الأنانية بهذه الصيغة التي يعيشها الإنسان. هذا منشأ الظلم الذي يشير إليه القرآن الكريم.
نعم. ربما عندما نود أن ننظر إلى موضوع الظلم في الحياة الحاضرة نجد أن تضارب المصالح والمنافع واتساع أيضا ظاهرة الإعمار والمصالح الإنسانية في الكون وفي المجتمع، نجد أن هناك ربما دافع للظلم، وهو طبعا دافع ليس دافعا مقبولا ولا قانونيا، ولكن من الناحية النفسية هناك هذه الدوافع. في بداية الخليقة لم يكن هذا الدافع موجودا، يعني كانت الدنيا مليئة بالخيرات وبالبركات وكانت متسعة للجميع، ولم تكن تضيق على اثنين هما قابيل وهابيل. فلماذا هنا قتل قابيل أخاه هابيل؟
نعم.
مع أن العالم كان لهما وحدهما ربما. يعني
سؤال لطيف وجميل. منشأ الحركة في حياة الإنسان
نعم.
هو حب النفس.
أحسنت.
الأنا.
نعم.
من أجل أن أكون أكثر، أحسن، أقوى، أفضل. رغبة الإنسان في أن حتى في موضوع التكامل منشأه الأنا.
نعم.
وحب النفس.
نعم.
هذا المنشأ فطري في الإنسان، بل مو في الإنسان، في الحياة الحيوان، في الأميبة.
نعم.
التي تتحرك باتجاه الغذاء، وإذا كان هناك نور أو حرارة تنسحب. ما سبب الحركة هذه الغريزة في الحياة في أن يبقى؟
نعم.
في الإنسان أكثر من أن يبقى، وإنما أن يكون أفضل وأحسن
وأكبر. في الكائن الحي بشكل،
في الكائن الحي بشكل، حتى النبات.
نعم.
أن تحفظ على نفسها.
نعم.
هذه الفطرة الإلهية في أن يكون الإنسان بالحياة عموما، أن يبقى، أن يسعى في أن يبقى وأن يكون أفضل وأحسن ويتطور.
نعم.
هي التي تكون منشأ للصراع. هذا يريد أن يكون أفضل، وذاك يريد أن يكون أحسن وأفضل، مع أن الله تعالى خلق الناس بقدرات مختلفة.
نعم.
وكل قدرة تكمل ما عند الآخر.
نعم.
ولو يعمل البشرية ضمن النظام لكان التكامل وكانت السعادة للجميع.
نعم.
لكن جهل الإنسان مع وجود هذه الرغبة في أن يكون أفضل تجعله في أن يطغى، تجعله.
نعم.
في أن يستأثر فقط لنفسه، فتنشأ المشكلة.
نعم. إذن يضاف للأنانية أيضا يمكن أن نضيف صفة الحسد في الإنسان.
هو من أصلها أنانية.
هي أصلها أنانية.
نعم.
يعني في الواقع الأنا. الحسد هي أيضا يرجع للأنا.
نعم.
يعني أنا وفقط.
نعم.
الآخرون أصفار.
نعم.
بجانبي أنا الواحد
الأفضل، أن أكون أنا الأفضل من الكل، وبالتالي أتمنى كل ما عند الآخرين أن يكون لي.
نعم.
هذا هو الحسد.
نعم. في بالنسبة لظاهرة الحسد تقتضي أيضا أن يكون الآخرون مطلعين على الحياة، فأنا أريد أن أبرز نفسي أمام الآخرين وأرى أن الآخر أكثر مني مثلا بروزا أو ثراء أو غنا أو شهرة.
نعم.
فهنا يدفعني
هذا الذي تشير إليه أخ، هو أن حتى لو لم يكن هناك آخرون.
نعم.
أن الإنسان يحلم بأشياء جميلة يريد.
نعم. نعم.
بل أن الجنة وجدت للإنسان لأنها تحقق كل ما يتمناه الإنسان.
صحيح.
كل هذا الأجمل والأحسن والأفضل.
نعم.
يجده في الجنة. يعني الله تعالى خلق الإنسان لأن يحيا تلك الحياة.
نعم.
سواء كان هناك آخرون يمكن أن يقارن نفسه به أو لم يكن.
نعم. هذا ما نريد في الواقع أن نصل إليه. إذن فطرة الإنسان، الإنسان مجبول على الأنانية.
نعم.
ومجبول على الحسد، ومجبول على حب النفس.
صح.
ومجبول على إرادة الخير لنفسه فقط.
تمام.
ومجبول على عدم الاهتمام بالآخرين وتفضيل نفسه على الآخرين.
نعم.
إذن هنا كيف يمكن أن ننسب لهذا الإنسان.
نعم.
هذه الصفة الجميلة وهي الإنسانية أو الإنسانوية كما تسمى الآن في المصطلحات الحديثة.
نعم. مع وجود هذه الصفة، هذه الفطرة فيها تناقضات.
نعم.
فيها هذا الجانب، وفيها جانب حب الخير، وفيها جانب أحسن. الدفاع عن المظلوم، فيها جانب التوق إلى أن يكون الخير يعم الجميع، هذه موجودة كذلك في الإنسان.
نعم.
وهنا التناقض الذي يستطيع الإسلام أن يحل. الإنسان يريد أن يكون مستأثر بنفسه.
نعم.
وفي نفس الوقت يريد أن يعيش مع الآخرين.
نعم.
يجب أن يتعاون، يجب أن يتعاون مع الآخرين، يجب أن يعطي من حريته ومن حقه الآخرين. فكيف نجمع بين الأمرين؟ هناك نظرية تقول أن حب النفس، نظرية الماركسية، أن هذا حب النفس بسبب المجتمع.
نعم.
بسبب الملكية.
نعم.
عندما نقول للطفل هذه لعبتك.
نعم.
تنشأ في نفسه مسألة أنا وملكي.
نعم.
لكنما أقول هذه لعبة المدرسة، ليست هناك لعبة خاصة بك، سوف لا تنشأ عنده.
نعم.
نظرية الماركسية ترى أن حب النفس منشأه المجتمع.
نعم.
وبالتالي إذا غيرنا المجتمع سوف يحب الإنسان المجتمع. وبعد 70 سنة من هذه النظرية تحول حتى قادتها إلى ناس يؤمنون بمسألة التملك، وأن لا يمكن أن يتطور المجتمع إلا من خلال الملكية الخاصة.
يعني عادوا إلى الفطرة.
عادوا إلى الفطرة في هذا الجانب. الرأسمالية ماذا تقول؟
نعم.
تقول أن الإنسان يجب أن يعطى الحرية الكاملة في أن يحب ما يريد وأن يحقق ما يريد.
نعم.
لكن من خلال صراعه مع الآخرين سوف يلحظ هذا الإنسان أن مصلحته في أن يخدم، أن يعطي.
نعم.
شيء من حريته.
نعم.
للآخرين.
نعم.
وهذه النظرية أثبتت أنه العالم الآن يقوده أنفار قليلون.
نعم.
ويتحكمون بمصير كل البشرية وفق نظريتهم في مسألة الحرية والليبرالية وما شابه. الإسلام كيف عالج المشكلة؟ إذا كان هناك متسع من الوقت نتحدث أو نؤجله. لا.
نعم. أعتقد يعني ما بقي من الوقت لا يعطينا الفرصة لكي نفتح حوارا حول هذا الموضوع. نعم. لأنه موضوع واسع، هناك فقط دقيقتان فنلم أطراف الحديث.
مجملا أقول أن الإسلام. نعم. في هذا الموضوع.
نعم.
عالج هذه المسألة من خلال توسعة الحياة، تضييق الحياة في الدنيا فيها صراع لا يمكن أن نحقق ما نريد وهو.
نعم.
متاع.
نعم.
ومهما يلتذ الإنسان سوف يضجر من هذه اللذة.
أنت عندما ترى شيئا جديدا تحس في رغبة فيه، لكن عندما تتكرر في هذه الزيارة لهذا المكان الجميل تذهب تلك المتعة الموجودة فيه. ولذلك القرآن يسمي الدنيا متاع، متاع الحياة. فيبقى كيف استطاع الإسلام أن يعالج هذه المسألة؟ الإسلام بشكل مختصر جعل خدمة الآخرين هي لنفسك وليس للآخرين، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وأنت تعطي لكن تعطي لنفسك لا تعطي للآخرين.
نعم.
وبالتالي حول هذا الإنسان أن يكون يحب ناس نفسه كثير، لكن في نفس الوقت حبه لنفسه يجعله مجاهدا مضحيا معطاء. هذه القصة الجميلة التي حدثت في إحدى الغزوات، عندما قرر الرسول أن من كل بيت يخرج شخص، وكان هناك أب وابن وأجروا القرعة بينهم، فوقعت القرعة على الابن، فجاء الأب إلى ابنه بأسلوب جميل يقول: يا بني آثرني على نفسك ودعني أجاهد بدلك اليوم. لاحظ جهاد وقتال، يقول: آثرني. لاحظ جواب الابن ليتناسب مع عقلية فهم الإسلامي للحياة. قال: يا أبتي إنها الجنة، أنا آثرك من أجل أن أدخل الجنة، لكن كيف آثر بالجنة؟ هذه هي النظرية الإسلامية في علاج، مجملة طبعا في علاج هذا الموضوع.
نعم جيد. إذن نستطيع أيضا أن نشير إلى نقطة نفسية في الإنسان، وهي أنه هناك جانبان في الإنسان، جانب الخير وجانب الشر.
نعم.
فإذا تغلب جانب الشر على جانب الخير فهذا ظلم.
نعم.
للنفس وللآخرين.
نعم.
أما إذا تغلب جانب الخير على جانب الشر فهذا إيثار وليس ظلما.
نعم.
أي أنه إذا أراد الإنسان أن يعمل للآخرين فليعمل خيرا وليس شرا.
نعم.
لأن عمل الشر سوف يكون ظلما له وللآخرين.
نعم.
أما عمل الخير سوف يكون مثوبة له وأيضا منفعة للآخرين.
المهم أي مصلحة النفس أين تكون؟
نعم.
هو هنا البحث. أن قلنا أن الإنسان يتحرك من أجل نفسه.
نعم.
بسبب حبه لنفسه. كيف نعالج هذه المسألة في تغلب الخير والشر في موضوع حب النفس؟
نعم إن شاء الله في اللقاء القادم. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر إلى سماحة الشيخ إبراهيم حمودي وإلى الإخوة والأخوات المستمعين. حتى الحلقة القادمة مع كتاب الله نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وملاذي الوحيد، ألوذ بهم من عذاب أليم.
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أعيان الصادقين الأوفياء لآل الرسول صلوات الله وسلامه عليهم هو المرحوم العالم والخطيب والشاعر الملا عباس الصفار الزيوري البغدادي، وهو من سلالة المقداد بن الأسود الكندي رحمه الله. هذا العنصر المبارك ملا عباس الصفار الزيوري ولد ببغداد، ومات أبوه وهو يعني طفل صغير، فانتقلت به أمه إلى مدينة الحلة الفيحاء، لأنها هي من الحلة أساسا، فنما وكبر في الحلة واتصل بعلمائها وخطبائها واستفاد الكثير منهم. في حوالي عام 1285 هجرية انتقل إلى كربلاء المقدسة وصار ينظم الشعر في أهل البيت، ثم سافر إلى الحج عام 1290 هجرية، وبعدها قام بسفرة طويلة لبلدان شبه الجزيرة العربية، وبقي مدة في مدينة عدن، وهناك كان ينظم الشعر، فقام بتخميس علويات ابن أبي الحديد. ابن أبي الحديد عند قصائد يسموها العلويات السبع، كما خمس قصائد الكميت ابن زياد الأسدي رضوان الله تعالى عليه. في عام 1299 كان هو في سامراء، ونظم هناك نظم قصيدة في الإمام المهدي بأبي هو وأمي. وينظم هو في هذه القصيدة كرامة حدثت في سامراء للإمام المهدي عليه الصلاة والسلام في سرداب الغيبة. الكرامة شنو؟ لما كأنه عائلة من جنوب الصين مسلمين، وعدهم طفل، لهم طفل أخرس لا ينطق لا يتكلم، فجاءوا إلى سامراء وزاروا الغيبة يعني بيت الإمام المهدي، وتوسل الأبوان إلى الله بالإمام المهدي، تشفع بالإمام المهدي، وإذا بالصبي ينطلق لسانه. طبعا ذاك اليوم ضجت سامراء بأهلها، وكان آنذاك المغزى محمد حسن الشيرازي موجود، فأقام احتفال، أقيم احتفال مهيب في الصحن بسامراء، وألقى الملا عباس الصفار الزيوري قصيدته هذه في الإمام المهدي، الذي من جملتها يذكر هذه الواقعة أو الحادثة أو الكرامة، يقول: وفي عامها جئت والزائرين إلى بلدة سر من قد رآها، رأيت من الصين فيها فتى وكان سمي إمام هداها، وقد قيد السقم منه الكلام وأطلق من مقلتيه دماها. وطبعا في هذا المهرجان للاحتفال الذي أقام المغزى محمد حسن الشيرازي بذيك المناسبة، كان الشاعر السيد حيدر الحلي موجود، أيضا نظم قصيدة ومطلعها: كذا يظهر المعجز الباهر ويشهده البر والفاجر. طبعا أنا كلامي فعلا عن المغزى عباس أو الملا عباس الزيوري الصفار. طبعا لهذا الشاعر المجاهد قصيدة أيضا في كرامة حدثت للإمام أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء. الكرامة أيضا حدثت في النجف الأشرف يوم أغلقت أبواب الصحن الحيدري بوجه مواكب العزاء، وأخيرا انفتحت أبواب الصحن ودخلت جموع المعزين. فالزيوري هناك أيضا نظم قصيدة، وفي من يعني أبياتها إشارة إلى هذه المعجزة أو الكرامة: مناقب حيدرة لا تضاهى، وفي العد والحصر لا تتناهى، ففي 299 من عام هجرة طه، لقد فتح الباب للزائرين ليلا فأنكرها مرآها. الدكتور توفيق الفكاكي من رجالات القلم في العراق يذكر في إحدى مؤلفاته عن هذا الشاعر الملا عباس الزيوري، يقول، وهذه فد نكتة جميلة هي تتعلق بهذا الرجل أو العالم المجاهد، يقول توفيق الفكاكي: كربلاء مدينة تضم عدد كبير من الشعراء، كانت تعقد شبه مهرجانات أو ندوات تجري فيها مطارحات شعرية. يوم من الأيام كان الشاعر هذا المرحوم ملا عباس حضر ندوة كهذه، وكانوا من الشعراء الشيخ عبد الحسين الحويزي وغيرهم وغيرهم، فالشاعر هذا الشيخ عبد الحسين الحويزي ألقى قصيدة رائعة وعصماء، الحضار أعجبوا بها. من الحضار كان السيد جعفر الحلي. السيد جعفر الحلي أصر بأنه هاي القصيدة مو للحويزي، هذا الشيخ عبد الحسين الحويزي ما عنده شي قدرة، ولكن هو الحويزي كان يصر يقول له قصيدتي وأنا انضمتها. أخيرا رسل حل بها الصورة أن الحضار اختاروا شخصين ليمتحن هذا الشاعر الحويزي، فاقترح الملا عباس الصفار الزيوري، اقترح أن يمتحن شاعريته بهالطريقة. قال له: أنا أنظم صدر البيت وأنت أكمل عجز البيت، يعني الشطر الثاني بارتجال. وافق الحويزي، فلما وافق طبعا هذا موقف حرج لأن القضية ارتجالية، فورا الحضار عيونهم شاخصة ايش راح يحدث. صاح الملا عباس رحمه الله ينظم في الإمام أمير المؤمنين: يا قطب دائرة الوجود ومن هو الحويزي. كمل ايش قال: النبأ العظيم ومن إليه المفزع. فورا صفقوا الحضار بهذا الارتجال الجميل المتناسق. ثم صاح الملا عباس الزيوري رحمة الله عليه: أنت ابن عم المصطفى ووصيه. سكت الحويزي. كمل ايش قال: وأبو بنيه وسره المستودع. الملا عباس كمل البيت الثالث إيش قال: وجبت ولايته على أهل السماء. الحويزي كمل إيش قال: والأرض إن سمعوا وإن لم يسمعوا. فنهض الحضار تصفيقا وإشادة وهم يهتفون بكلمة أحسنت أحسنت، وانتصر الحويزي وهو يعلق طبعا على الموقف ببيتين جميلين: يستصغر الخصم قدري من لواحظه، ونظم شعري كبير فيه تبيان، ولست أوها خطا من نملة نطقت فظل معتبرا منها سليمان. طبعا هذه كانت تجري المطارحات، وهي هذه خلقت أدباء هيتش ندوات وصنعت مشاهير الشعراء. مثلا نظير هذه أن ثلاثة من شعراء النجف الأشرف التقوا في ندوة شعرية: الشيخ جعفر نقدي رضوان الله عليه، الشيخ عبد الأمير الوردي، سيد باقر الهندي. فشاعر كان حاضر هناك إيش قال بالندوة: لا تجعل الحب دينا. شيخ جعفر نقدي كمل إيش قال: فإنني نجل نقدي. أما الشيخ عبد الأمير الوردي إيش كمل؟ أضاف لبيت: لا تجعل الحب شوكا فإنني نجل وردي. سيد باقر الهندي رحمة الله عليه صاح: جودي علي فإني يا ربة الحسن هندي. طبعا يشير إلى لقبه. أنا أعود إلى الحديث عن الملة سليمان الزيوري رضوان الله تعالى عليه الصفار، خطيب مطبوع وشاعر ملهم، تخرج على يده الكثير من الشعراء والأدباء والخطباء في كربلاء المقدسة أو في النجف الأشرف. المرحوم اليعقوبي يكتب عنه في موسوعة البابليات، يقول: من أشهر قصائده في رثاء الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، الذي من جملتها يقول: فمن لليتامى والأيامى ومن به بنو مضغ تعلو بمجد وسؤددي، وصيك يا خير النبيين رأسه لقد شج في المحراب في سيف معتدي. أكتفي بهذا لأن وقت البرنامج ما يسمح عن هذا الشاعر والمجاهد. طبعا توفي المرحوم الملا عباس الصفار الزيوري في إيران، وذلك بعد عودته من زيارة الإمام الرضا، فاعتراه مرض بطهران، وتوفي عام 1320 هجرية، ودفن في جوار السيد عبد العظيم الحسني تغمده الله بواسع رحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقربون إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
النبي العظيم، اللهم صل وسلم على رسول وآل النبي العظيم، اللهم صل وسلم على رسول وآل النبي العظيم.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
جاهدا أحيا مطيعا لإلهي ما استطعت، جاهدا أحيا مطيعا لإلهي ما استطعت، ومتى أحدثت ذنبا تبت عنه وندمت،
ومتى أحدثت ذنبا تبت عنه وندمت،
تبت عنه وندمت.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي.